الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على عبده أن يمتعه بالصحة والعافية ويبلغه مواسم الخيرات ويوفقه فيها لاغتنام الساعات في التقرب إليه جل وعلا بأنواع الطاعات والمسارعة في ذلك. وإن نرتقب ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم، نرتقب موسما مباركا يهل علينا بعد أيام قليلة، يومين أو ثلاثة، ألا وهو شهر رمضان، هذا الذي اختص الله سبحانه وتعالى الأجر فيه إلى نفسه، حيث ضاعف الحسنات لابن آدم إلا صيام هذا الشهر، فإنه سبحانه وتعالى قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام فيه أنس أهل الإيمان وطمأنينة أهل القرآن وفرح وسرور أهل البذل والإحسان. والبذل والإحسان ليس مخصوصا فقط بعرض الدنيا من الدينار والدرهم، بل هو متعد. كثير من الناس يظن أن البذل إنما هو مختص بالدينار والدرهم، وليس كذلك، بل البذل إيصال النفع عموما إلى عباد الله تبارك وتعالى بتعليم العلم النافع وحث الناس على العمل الصالح والسعي في قضاء حوائج المسلمين التي لا يستطيعون قضاءها، وأنت تقدر على قضائها بشفاعتك وبوجاهتك، فتقضى حوائجهم على يديك بفضل الله ورحمته ونحو ذلك. هذا كله من النفع، وأعظم النفع ما تقدمه للناس في أمر دينهم ودنيا، في أمر دينهم وتعليمهم ما يجب عليهم في حياتهم مما يسعدون به فيها وفي معادهم. أقول: هذا الشهر العظيم هو ميدان المسابقة والتنافس في الطاعات، حيث إن العدو المتسلط قد حبسه الله تبارك وتعالى عن الناس، عن أهل الإيمان، ألا وهو الشيطان، فإنه قد ضيقت مجاري الدم التي يجري فيها، وصفدت المردة من الشياطين، فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. وهذا مما يبعث نفوس أهل الإسلام إلى الخير، ويبعث النشاط فيهم إلى الخير، لأن عدوهم قد ربط وحبس عنهم، وقد يسر لهم السبيل إلى الخير وأزيل الموانع من طريقهم. معشر الإخوة، إن هذا الشهر شهر رمضان فرضه الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وكان فرضه أول ما فرض فرضا كان فيه نوع مشقة، إلا أن الله رحم عباده وخفف عنهم، كما جاء ذلك في سنن أبي داود وتفسير ابن جرير وغيرها، وكذا جاء في مسند أحمد من حديث معاذ والأول من حديث ابن عباس أن الصوم أول ما فرض كان يبدأ الإمساك من بعد العشاء، يبدأ الناس الإمساك بعد العشاء فيصومون الليل والنهار كاملا حتى إذا غربت الشمس أفطروا إلى أن يصلوا العشاء، فيباح لهم في هذه الفترة الأكل والشرب وجماع النساء ما لم يناموا، فإذا نام النائم منهم قبل العشاء لو استيقظ أيضا قبل العشاء فقد حرم عليه الأكل والشرب والجماع. فاختان رجل نفسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقع أهله، جاء ذلك في السنن وجاء في المسند وغيرها من حديث معاذ ومن حديث ابن عباس، فجاء ذلك على أنه صرمة ابن قيس، وجاء في ذلك على أنه أمير المؤمنين عمر كما في حديث أبي بن كعب، والشاهد أن صرمة ابن قيس رضي الله عنه كان عاملا في أرواحه، له مزارع فذهب إليها ويهتم بها، فلما جاء قبيل الغروب عاد إلى بيته فقال لأهله أعندكم شيء؟ قالت لا، أذهب أطلب لك، مع الجيران، فجاءت وقد نام، غشي عليه فنام بعد المغرب مباشرة، فقالت خيبة لك، فاستيقظ وإذا به قد منع من الأكل والشرب لأنه نام، فاستمر حتى غد، فلما كان من الضحى قبل الزوال غشي عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الكريمة التي خفف فيها سبحانه وتعالى، وهي قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآية، فأحل بعد ذلك الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر الصادق، ثم يبدأ الإمساك إلى الغروب، فكانت رحمة من الله تبارك وتعالى. وما تأفف منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان الوضع هكذا، بل صبروا وامتثلوا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبهم كما جاء في آخر سورة البقرة حينما قالوا له أنزلت عليك آية ولا نرى أننا نطيقها، قال ما هي؟ قالوا قول الله تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فعاتبهم صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، متفق عليه. فالشاهد ما تأففوا رضي الله عنهم ولكن سمعوا وأطاعوا، فأنزل الله جل وعلا الرخصة كما جاء في حديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه. فالشاهد أهل الإيمان يمتثلون ويتسابقون ويفرحون بمواسم الطاعات، لأن هذا الموسم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح به ويجتهد فيه، وقد فرض عليه عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات بالإجماع، وكلها كانت في الصيف، ما كان منها واحد في الشتاء في عهده عليه الصلاة والسلام، كانت في الصيف الشديد الحار القائض، وكانت غزوة بدر في أطول الأيام وأحرها وأشدها حرارة، بل وكانت في أشد المواقع من المدينة حرارة، على حرارة منطقة المدينة، هذه المنطقة التي هي بدر أشد المواقع حرارة في تلك المنطقة على الإطلاق، لأنها بين جبال بعد وادي الصفرة، ونخلها أول نخيل يطلع ويطلع في المملكة لشدة الحرارة فيها. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة في هذا الشهر. الشاهد صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، كلها في الصيف. وقام عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، ولما خشي أن يفرض ويشق على أمته تخلف عنهم في 3 أو 4، فلما جعلت الصحابة رضي الله عنهم يتمحش بعضهم في جدار الحجرة كما تمحك الدابة ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينتظرونه، قال لهم من غد: أما والله إنه لم يخف علي مقامكم، ولكن خشيت أن أخرج فتفرض عليكم فلا تستطيعون. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا الشهر وقيامه، وقد كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم في غاية من الحرص على الصلاة وعلى قيام الليل والنفل في هذا الشهر. فلما صلى بهم ذات ليلة وانصرف قالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يقم مع إمامه حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة. واليوم الناس ترى كثيرا منهم ينصرف والإمام يصلي، وخاصة في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويقول انصرف الإمام وهو لم ينصرف، فإن الصلاة قائمة، لأن العبرة بانتهاء الصلاة، فالانصراف انصراف الإمام المراد به إنهاء الصلاة بدلالة اللفظ والمنطوق، حينما قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا يبغون المواصلة في الصلاة، وهؤلاء ينصرفون والصلاة قائمة، فما يصلح الاحتجاج بالحديث على هذه الصورة. إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالحرص من هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم بلغ الذروة، فيجب علينا أن نقتدي بهم. والحمد لله المساجد الأخرى في غير المسجدين صلاتهم خفيفة ويسيرة، نصف ساعة وتنتهي، بل حتى المسجدين صلاتهم خفيفة وإن كثرت ركعاتها. فالمشروع لمن صلى مع إمام يزيد على 11 أو 13 أن يصلي معه حتى ينصرف ليعمل بهذا الحديث، فتكتب له هذه الليلة كأنما قامها حتى الصباح ولا ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم طلوع الصبح صلى واحدة أو ترت له ما كان قد صلى. فينبغي للإنسان ألا يترك الإمام إذا كان يزيد على هذا، وليمشي على الحديث الآخر. وإن كان الأحب إلينا أن يصلي الإمام بالناس 11 أو 13 كما في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما. المقصود من الأعمال المباركة هذه الصلاة، صلاة التراويح قيام الليل، ونحن عندنا النقص ونحتاج إلى أن تكمل ما يكمل ما عندنا من النقص في الفرائض، فتجبر ويجبر من بها أو يجبر ما فيها من النقص من هذه النوافل، ثم العبد يزداد من الخيرات. والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى التنافس من عباده في سبل الطاعات، في ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة إنما هي في عمل الخير، والقدوة إنما هي في عمل الخير، الشر لا قدوة فيه والكسل لا قدوة فيه. فيجب علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى على تمتيعه لنا بنعمة الصحة والعافية. هذه الساعة أو النصف ساعة هي التي تبقى، و23 ساعة ذهبت، نصفها نوم والربع الباقي أو الثلثان شغل، وما بقي معك إلا هذه الساعة أو النصف ساعة التي تبقى لك عند الله تبارك وتعالى. ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه يزيد في الحسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، الله يضاعف هذا القليل فيأتي كثيرا، وأما السيء ولو كثر فإنه لا يضاعف فيبقى كما هو، وهذا من رحمة الله جل وعز بعباده حيث خفف عنهم، فلا تكتب السيئة إلا واحدة، وأما الحسنة فتضاعف. فالعاقل حينما يسمع بهذا يجتهد فيما يضاعف. وأنت الآن ترى الناس يتنافسون في الأسواق وفي محلات الأرزاق وعلى بعض البضائع المخصصة، يعلمون أن في هذه البضاعة أو هذه السوق ربح يضاعف في البضاعة الفلانية. أنت الآن تعلم أن هنا ميدان المضاعفة وتتركه وتتولى، هذا والله دلالة على نقص العقل وسخافة العقل وضعف اليقين، حيث يترك الإنسان محل المرابحة والتجارة المضمونة الربح ويذهب يتولى عنها. والناحية الأخرى قضية قراءة القرآن، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بقراءة القرآن في رمضان، وكان يدارسه صلى الله عليه وسلم في ذلك جبريل عليه السلام، حتى كان العام الذي توفي فيه فدارسه القرآن 2 مرات. وهذا استدل به أهل العلم على مشروعية تكرار الختمات في القراءة في رمضان، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا أقول فإن لكم بكل حرف تقرؤونه في الحديث الآخر 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والعشرة والحسنة بعشر أمثالها. فينبغي لنا أن نحث الناس على هذا ونكون أول المسارعين. وقد أدركت أنا أحدثكم وأنتم ولله الحمد لعل بعضكم أدرك من الكبار في السن من يختم 15 ختمة في رمضان، في كل يومين ختمة، 15 ختمة، ثم أدركنا طبقة دونهم 10 ختمات، وأعرف منهم قرابة 7 لا يزالون أحياء، وأعرف منهم إلى الآن من يختم في الأسبوع 2 مرات، ختمة ليلية وختمة نهارية، إلى الآن ما تغير وضعهم، مستمرون على هذا إلى الآن. فقراءة القرآن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله في جميع الأوقات، وفي شهر القرآن خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل هذا القرآن العظيم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة. فينبغي لنا أن نهتم بقراءة القرآن وألا يشغلنا عنه شاغل، فمن كان عنده العمل في النهار فلا بأس ليجعل قراءته العصر، ولا يذهب عليه العصر وفي الأسواق وراء المأكولات، وإلا فليجعل منه جزءا في الليل، ولا يذهب عليه الليل وهو في السهرات التي لا فائدة فيها. هذا القرآن العظيم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقول محاجا عن صاحبه: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويأتي الصيام ويقول: منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. وهما رفيقان، هذا ظرف زمان نزول القرآن وهو رمضان، وهذا الكتاب المبارك أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالواجب علينا أن نعتني به، وأيضا نأخذ على أيدي أبنائنا يقرؤون، نجعل لهم حلقة مجلس بعد العصر، يجعل لهم مجلس، وأما النساء بعد العصر فمشغولات في الطبخ والنفخ، فلا بأس أن تجعل مجلسها الصباح أو في الليل آخر الليل لأهلك، عليك حق تدارسهم، واحرص على أن يختموا القرآن، لأنك إذا لم تعود الأبناء والبنات من الآن على ختم القرآن في رمضان خاصة يصبح رمضان كبقية الشهور. لا، الواجب علينا أن نعتني بأولادنا ذكورا وإناثا، وأن نعتني بأهلينا كبارا وصغارا في هذا الجانب، فلا يذهب النهار كله نوم والليل كله سهر، هذا غلط وهذه مصيبة عظيمة، فإن هذا الشهر شهر طاعة ما هو شهر نوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وإذا دخلت شد المئزر هو في نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني ترك أهله. هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، واستدل عليه اعتزل أهله، فهذا الاعتزال هو شد المئزر، يعني لم يخلد إلى اللذائذ إلى المجامعة وإلى الأنس في هذه العشر خاصة، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فانظروا إلى هذه الثلاث، هو في نفسه ثم أحيا الليل في الطاعة ثم قام بحق الله في أهله، ما يتركهم سدى بدون أمر ولا نهي ضائعين، والعكس في هذا الزمان إذا جاءت العشر الأواخر، عشر العتق من النار والتي فيها ليلة خير من ألف شهر، انطلق النساء والصبيان إلى الأسواق، والنساء والصبيان معشر الإخوان ضعفاء عقول، الصغير لم يكتمل عقله لا يزال، والمرأة ضعيفة عقل وناقصة عقل ودين، فأنت تأطرها على نفعها الذي تجده عند الله يوم القيامة، فهذه الساعات المباركات ما تذهب في الأسواق، إن كنت ولا بد، الناس لها مشاغل ولا أحوال ولا حاجات، إن كنت ولا بد فاعلا فلا بأس، خذهم في النهار أو خذ طلباتهم أنت في النهار واذهب بها واقضيها لهم، ولا تضيع الساعات المباركات الثمينة في الليالي المباركة ليالي العشر، تضيعها في الأسواق في أبغض البقاع إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهي إيش؟ الأسواق، وتترك أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، فتهمل أحب البقاع من العمارة وتعمر أبغض البقاع ألا وهي الأسواق. هذا في صحيح مسلم، وجاء عند أحمد رحمه الله في المسند أن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبغض البقاع فقال لا أعلم حتى أسأل جبريل، فجاءه جبريل عليه السلام فسأله فقال أي جبريل ما أبغض البقاع إلى الله وما أحبها إلى الله؟ قال الله أعلم حتى أسأل ربي. ثم نزل عليه بعد فأخبره أنه سأل ربه، فأخبره تبارك وتعالى أن أبغض البقاع إلى الله الأسواق وأحبها إليه المساجد، خرجه أحمد بإسناد حسن. واستدل بذلك أهل العلم على أن العالم مهما عظم علمه أنه إن كان لا يعلم يقول لا أعلم ويسأل من هو أعلم منه، وهكذا من فوقه حتى يصل إلى العلم القائم على الدليل، استدلوا بهذا الحديث. وهكذا استدل به أهل الحديث على أن الإنسان إذا لم يعلم قال لطلبته لا أعلم حتى يسأل من هو أعلى منه ببلده أو ما جاورها. واستدلوا بهذا الحديث. فالشاهد الآن كثير منا يهمل عمارة أحب البقاع إلى الله ويعمر أبغض البقاع إلى الله. وفي رمضان ومتى؟ في العشر الأخيرة، العشر الفاضلة التي لياليها عند الله أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فيها ليلة خير من ألف شهر. الإنسان يحصر نفسه عشر ليال أو تسع ليال ليصيب هذه الليلة. لو قلت للإنسان أنا أعطيك 50,000، ما هو 5,000، 50,000، وأنت تنتظريني 10 أيام، قال أنا أنتظرك شهر في هذا المكان ما أذهب، نعم شهر أنتظرك بس تعطيني 50,000. فكيف بهذه العشر التي فيها هذه الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وشهر رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحاصل معشر الإخوان، لا أطيل عليكم، وأنا بحضرة شيخنا وأنتم إخوتي كلكم ولله الحمد طلبة علم وتعرفون هذا، فإنما هذا من باب التذكير. فالمذاكرة بالعلم من أعظم الأعمال الصالحات وأرجى الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة أن نبث هذا في مساجدنا، والناس بحاجة إلى تنبيههم على هذا الأمر وتحقير أمر الدنيا في نفوسهم وتعظيم شأن الآخرة في نفوسهم، وحثهم على ما يصلحهم في معادهم ويصلح لهم في معادهم عند الله تبارك وتعالى. فإن الناس بحاجة إلى طلبة العلم وإلى تذكيرهم لهم، فلا يستقل أحد منا الكلمة والحديث والحديثين والآية والآيتين في هذا الباب. ينفع الله سبحانه وتعالى بها من يستمع، ويأتي في يوم من الأيام وهو لا يعلم به فيقول جزاك الله خيرا بما قلت كذا وكذا فانتفعت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا طريق السعادة، وأن يجنبنا وإياكم شرور أنفسنا ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
والتوجيه الحسن المبارك وكلمة في موضعها وفي محلها. والمؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، فبحول الله تجد هذه الكلمة المختصرة المباركة آذانا صاغية وقلوب واعية. نفعنا الله إياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على عبده أن يمتعه بالصحة والعافية ويبلغه مواسم الخيرات ويوفقه فيها لاغتنام الساعات في التقرب إليه جل وعلا بأنواع الطاعات والمسارعة في ذلك. وإنا نرتقب ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم، نرتقب موسما مباركا يهل علينا بعد أيام قليلة، يومين أو ثلاثة، ألا وهو شهر رمضان، هذا الذي اختص الله سبحانه وتعالى الأجر فيه إلى نفسه، حيث ضاعف الحسنات لابن آدم إلا صيام هذا الشهر، فإنه سبحانه وتعالى قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام فيه أنس أهل الإيمان وطمأنينة أهل القرآن وفرح وسرور أهل البذل والإحسان. والبذل والإحسان ليس مخصوصا فقط بعرض الدنيا من الدينار والدرهم، بل هو متعد. كثير من الناس يظن أن البذل إنما هو مختص بالدينار والدرهم، وليس كذلك، بل البذل إيصال النفع عموما إلى عباد الله تبارك وتعالى بتعليم العلم النافع وحث الناس على العمل الصالح والسعي في قضاء حوائج المسلمين التي لا يستطيعون قضاءها، وأنت تقدر على قضائها بشفاعتك وبوجاهتك، فتقضى حوائجهم على يديك بفضل الله ورحمته ونحو ذلك. هذا كله من النفع، وأعظم النفع ما تقدمه للناس في أمر دينهم ودنيا في أمر دينهم وتعليمهم ما يجب عليهم في حياتهم مما يسعدون به فيها وفي معادهم. أقول: هذا الشهر العظيم هو ميدان المسابقة والتنافس في الطاعات، حيث إن العدو المتسلط قد حبسه الله تبارك وتعالى عن الناس، عن أهل الإيمان، ألا وهو الشيطان، فإنه قد ضيقت مجاري الدم التي يجري فيها، وصفدت المردة من الشياطين، فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. وهذا مما يبعث نفوس أهل الإسلام إلى الخير، ويبعث النشاط فيهم إلى الخير، لأن عدوهم قد ربط وحبس عنهم، وقد يسر لهم السبيل إلى الخير وأزيل الموانع من طريقهم. معشر الإخوة، إن هذا الشهر شهر رمضان فرضه الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وكان فرضه أول ما فرض فرضا كان فيه نوع مشقة، إلا أن الله رحم عباده وخفف عنهم، كما جاء ذلك في سنن أبي داود وتفسير ابن جرير وغيرها، وكذا جاء في مسند أحمد من حديث معاذ والأول من حديث ابن عباس أن الصوم أول ما فرض كان يبدأ الإمساك من بعد العشاء، يبدأ الناس الإمساك بعد العشاء فيصومون الليل والنهار كاملا حتى إذا غربت الشمس أفطروا إلى أن يصلوا العشاء، فيباح لهم في هذه الفترة الأكل والشرب وجماع النساء ما لم يناموا، فإذا نام النائم منهم قبل العشاء لو استيقظ أيضا قبل العشاء فقد حرم عليه الأكل والشرب والجماع. فاختان رجل نفسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقع أهله، جاء ذلك في السنن وجاء في المسند وغيرها من حديث معاذ ومن حديث ابن عباس، فجاء ذلك على أنه صرمة ابن قيس، وجاء في ذلك على أنه أمير المؤمنين عمر كما في حديث أبي بن كعب. والشاهد أن صرمة ابن قيس رضي الله عنه كان عاملا في أرواحه، له مزارع فذهب إليها ويهتم بها. فلما جاء قبيل الغروب عاد إلى بيته فقال لأهله: أعندكم شيء؟ قالت: لا، أذهب أطلب لك. مع الجيران، فجاءت وقد نام، غشي عليه فنام بعد المغرب مباشرة، فقالت: خيبة لك. فاستيقظ وإذا به قد منع من الأكل والشرب لأنه نام، فاستمر حتى غد، فلما كان من الضحى قبل الزوال غشي عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الكريمة التي خفف فيها سبحانه وتعالى، وهي قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآية. فأحل بعد ذلك الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر الصادق، ثم يبدأ الإمساك إلى الغروب، فكانت رحمة من الله تبارك وتعالى. وما تأفف منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان الوضع هكذا، بل صبروا وامتثلوا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبهم، كما جاء في آخر سورة البقرة حينما قالوا له: أنزلت عليك آية ولا نرى أننا نطيقها. قال: ما هي؟ قالوا: قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ فعاتبهم صلى الله عليه وسلم: ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. متفق عليه. فالشاهد: ما تأففوا رضي الله عنهم، ولكن سمعوا وأطاعوا، فأنزل الله جل وعلا الرخصة، كما جاء في حديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه. فالشاهد: أهل الإيمان يمتثلون ويتسابقون ويفرحون بمواسم الطاعات، لأن هذا الموسم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح به ويجتهد فيه، وقد فرض عليه عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات بالإجماع، وكلها كانت في الصيف، ما كان منها واحد في الشتاء في عهده عليه الصلاة والسلام، كانت في الصيف الشديد الحار القائض، وكانت غزوة بدر في أطول الأيام وأحرها وأشدها حرارة، بل وكانت في أشد المواقع من المدينة حرارة، على حرارة منطقة المدينة، هذه المنطقة التي هي بدر أشد المواقع حرارة في تلك المنطقة على الإطلاق، لأنها بين جبال بعد وادي الصفرة، ونخلها أول نخيل يطلع ويطلع في المملكة لشدة الحرارة فيها. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة في هذا الشهر. الشاهد: صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، كلها في الصيف، وقام عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، ولما خشي أن يفرض ويشق على أمته تخلف عنهم في 3 أو 4، فلما جعلت الصحابة رضي الله عنهم يتمحش بعضهم في جدار الحجرة كما تمحك الدابة ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينتظرونه، قال لهم: من غد أما والله إنه لم يخف علي مقامكم، ولكن خشيت أن أخرج فتفرض عليكم، فلا تستطيعون. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا الشهر وقيامه، وقد كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم في غاية من الحرص على الصلاة وعلى قيام الليل والنفل في هذا الشهر. فلما صلى بهم ذات ليلة وانصرف قالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من يقم مع إمامه حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة. واليوم الناس ترى كثيرا منهم ينصرف والإمام يصلي، وخاصة في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويقول انصرف الإمام وهو لم ينصرف، فإن الصلاة قائمة، لأن العبرة بانتهاء الصلاة، فالانصراف انصراف الإمام المراد به إنهاء الصلاة بدلالة اللفظ والمنطوق، حينما قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا يبغون المواصلة في الصلاة، وهؤلاء ينصرفون والصلاة قائمة، فما يصلح الاحتجاج بالحديث على هذه الصورة. إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالحرص من هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم بلغ الذروة، فيجب علينا أن نقتدي بهم. والحمد لله المساجد الأخرى في غير المسجدين صلاتهم خفيفة ويسيرة، نصف ساعة وتنتهي، بل حتى المسجدين صلاتهم خفيفة وإن كثرت ركعاتها. فالمشروع لمن صلى مع إمام يزيد على 11 أو 13 أن يصلي معه حتى ينصرف ليعمل بهذا الحديث، فتكتب له هذه الليلة كأنما قامها حتى الصباح ولا ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم طلوع الصبح صلى واحدة أو ترت له ما كان قد صلى. فينبغي للإنسان ألا يترك الإمام إذا كان يزيد على هذا، وليمشي على الحديث الآخر. وإن كان الأحب إلينا أن يصلي الإمام بالناس 11 أو 13 كما في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما. المقصود من الأعمال المباركة هذه الصلاة، صلاة التراويح قيام الليل، ونحن عندنا النقص ونحتاج إلى أن تكمل ما يكمل ما عندنا من النقص في الفرائض، فتجبر ويجبر من بها أو يجبر ما فيها من النقص من هذه النوافل، ثم العبد يزداد من الخيرات. والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى التنافس من عباده في سبل الطاعات، في ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة إنما هي في عمل الخير، والقدوة إنما هي في عمل الخير، الشر لا قدوة فيه والكسل لا قدوة فيه. فيجب علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى على تمتيعه لنا بنعمة الصحة والعافية. هذه الساعة أو النصف ساعة هي التي تبقى، وثلاثة وعشرين ساعة ذهبت، نصفها نوم والربع الباقي أو الثلثان شغل، وما بقي معك إلا هذه الساعة أو النصف ساعة التي تبقى لك عند الله تبارك وتعالى. ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه يزيد في الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، الله يضاعف هذا القليل فيأتي كثيرا، وأما السيء ولو كثر فإنه لا يضاعف فيبقى كما هو، وهذا من رحمة الله جل وعز بعباده حيث خفف عنهم، فلا تكتب السيئة إلا واحدة وأما الحسنة فتضاعف. فالعاقل حينما يسمع بهذا يجتهد فيما يضاعف. وأنت الآن ترى الناس يتنافسون في الأسواق وفي محلات الأرزاق وعلى بعض البضائع المخصصة، يعلمون أن في هذه البضاعة أو هذه السوق ربح يضاعف في البضاعة الفلانية. أنت الآن تعلم أن هنا ميدان المضاعفة، وتتركه وتتولى، هذا والله دلالة على نقص العقل وسخافة العقل وضعف اليقين، حيث يترك الإنسان محل المرابحة والتجارة المضمونة الربح ويذهب يتولى عنها. والناحية الأخرى قضية قراءة القرآن، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بقراءة القرآن في رمضان، وكان يدارسه صلى الله عليه وسلم في ذلك جبريل عليه السلام، حتى كان العام الذي توفي فيه فدارسه القرآن مرتين، وهذا استدل به أهل العلم على مشروعية تكرار الختمات في القراءة في رمضان. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا أقول فإن لكم بكل حرف تقرؤونه في الحديث الآخر 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والعشرة بحسن بعشر والحسنة بعشر أمثالها. فينبغي لنا أن نحث الناس على هذا ونكون أول المسارعين. وقد أدركت أنا أحدثكم وأنتم ولله الحمد لعل بعضكم أدرك من الكبار في السن من يختم 15 ختمة في رمضان، في كل يومين ختمة، 15 ختمة، ثم أدركنا طبقة دونهم 10 ختمات، وأعرف منهم قرابة 7 لا يزالون أحياء، وأعرف منهم إلى الآن من يختم في الأسبوع 2 مرات، ختمة ليلية وختمة نهارية، إلى الآن ما تغير وضعهم، مستمرون على هذا إلى الآن. فقراءة القرآن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله في جميع الأوقات، وفي شهر القرآن خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل هذا القرآن العظيم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة. فينبغي لنا أن نهتم بقراءة القرآن وألا يشغلنا عنه شاغل، فمن كان عنده العمل في النهار فلا بأس ليجعل قراءته العصر، ولا يذهب عليه العصر وفي الأسواق وراء المأكولات، وإلا فليجعل منه جزءا في الليل، ولا يذهب عليه الليل وهو في السهرات التي لا فائدة فيها. هذا القرآن العظيم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقول محاجا عن صاحبه: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويأتي الصيام ويقول: منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، وهما رفيقان. هذا ظرف زمان نزول القرآن وهو رمضان، وهذا الكتاب المبارك أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالواجب علينا أن نعتني به، وأيضا نأخذ على أيدي أبنائنا يقرؤون، نجعل لهم حلقة مجلس بعد العصر، يجعل لهم مجلس، وأما النساء بعد العصر فمشغولات في الطبخ والنفخ، فلا بأس أن تجعل مجلسها الصباح أو في الليل آخر الليل لأهلك، عليك حق تدارسهم، واحرص على أن يختموا القرآن، لأنك إذا لم تعود الأبناء والبنات من الآن على ختم القرآن في رمضان خاصة يصبح رمضان كبقية الشهور. لا، الواجب علينا أن نعتني بأولادنا ذكورا وإناثا، وأن نعتني بأهلينا كبارا وصغارا في هذا الجانب، فلا يذهب النهار كله نوم والليل كله سهر، هذا غلط وهذه مصيبة عظيمة. فإن هذا الشهر شهر طاعة، ما هو شهر نوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وإذا دخلت شد المئزر هو في نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني ترك أهله. هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، واستدل عليه اعتزل أهله، فهذا الاعتزال هو شد المئزر، يعني لم يخلد إلى اللذائذ، إلى المجامعة وإلى الأنس في هذه العشر خاصة، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فانظروا إلى هذه الثلاث، هو في نفسه ثم أحيا الليل في الطاعة ثم قام بحق الله في أهله، ما يتركهم سدى بدون أمر ولا نهي ضائعين، والعكس في هذا الزمان إذا جاءت العشر الأواخر، عشر العتق من النار والتي فيها ليلة خير من ألف شهر، انطلق النساء والصبيان إلى الأسواق. والنساء والصبيان معشر الإخوان ضعفاء عقول، الصغير لم يكتمل عقله لا يزال، والمرأة ضعيفة عقل وناقصة عقل ودين، فأنت تأطرها على نفعها الذي تجده عند الله يوم القيامة. فهذه الساعات المباركات ما تذهب في الأسواق، إن كنت ولا بد، الناس لها مشاغل ولا أحوال ولا حاجات، إن كنت ولا بد فاعلا فلا بأس، خذهم في النهار أو خذ طلباتهم أنت في النهار واذهب بها واقضيها لهم، ولا تضيع الساعات المباركات الثمينة في الليالي المباركة ليالي العشر، تضيعها في الأسواق في أبغض البقاع إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهي إيش؟ الأسواق. وتترك أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، فتهمل أحب البقاع من العمارة وتعمر أبغض البقاع، ألا وهي الأسواق. هذا في صحيح مسلم. وجاء عند أحمد رحمه الله في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبغض البقاع فقال لا أعلم حتى أسأل جبريل، فجاءه جبريل عليه السلام فسأله فقال أي جبريل ما أبغض البقاع إلى الله وما أحبها إلى الله؟ قال الله أعلم حتى أسأل ربي. ثم نزل عليه بعد فأخبره أنه سأل ربه، فأخبره تبارك وتعالى أن أبغض البقاع إلى الله الأسواق وأحبها إليه المساجد. خرجه أحمد بإسناد حسن. واستدل بذلك أهل العلم على أن العالم مهما عظم علمه أنه إن كان لا يعلم يقول لا أعلم ويسأل من هو أعلم منه، وهكذا من فوقه حتى يصل إلى العلم القائم على الدليل. استدلوا بهذا الحديث، وهكذا استدل به أهل الحديث على أن الإنسان إذا لم يعلم قال لطلبته لا أعلم حتى يسأل من هو أعلى منه ببلده أو ما جاورها، واستدلوا بهذا الحديث. فالشاهد الآن كثير منا يهمل عمارة أحب البقاع إلى الله ويعمر أبغض البقاع إلى الله، وفي رمضان ومتى؟ في العشر الأخيرة، العشر الفاضلة التي لياليها عند الله أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فيها ليلة خير من ألف شهر. الإنسان يحصر نفسه عشر ليال أو تسع ليال ليصيب هذه الليلة. لو قلت للإنسان أنا أعطيك 50,000، ما هو 5,000، 50,000، وأنت تنتظريني 10 أيام، قال أنا أنتظرك شهر في هذا المكان ما أذهب، نعم شهر أنتظرك بس تعطيني 50,000، فكيف بهذه العشر التي فيها هذه الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وشهر رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحاصل معشر الإخوان، لا أطيل عليكم، وأنا بحضرة شيخنا وأنتم إخوتي كلكم ولله الحمد طلبة علم وتعرفون هذا، فإنما هذا من باب التذكير، فالمذاكرة بالعلم من أعظم الأعمال الصالحات وأرجى الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة أن نبث هذا في مساجدنا، والناس بحاجة إلى تنبيههم على هذا الأمر وتحقير أمر الدنيا في نفوسهم وتعظيم شأن الآخرة في نفوسهم، وحثهم على ما يصلحهم في معادهم ويصلح لهم في معادهم عند الله تبارك وتعالى. فإن الناس بحاجة إلى طلبة العلم وإلى تذكيرهم لهم، فلا يستقل أحد منا الكلمة والحديث والحديثين والآية والآيتين في هذا الباب، ينفع الله سبحانه وتعالى بها من يستمع ويأتي في يوم من الأيام وهو لا يعلم به فيقول جزاك الله خيرا بما قلت كذا وكذا فانتفعت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا طريق السعادة، وأن يجنبنا وإياكم شرور أنفسنا ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
والتوجيه الحسن المبارك وكلمة في موضعها وفي محلها. والمؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، فبحول الله تجد هذه الكلمة المختصرة المباركة آذانا صاغية وقلوب واعية. نفعنا الله إياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.